بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما قلت أيها الأخوة في المقدمة، ما أحوجنا إلى الوقوف مع قصص الأنبياء وكيف تعاملوا مع أقوامهم بخاصة في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة والانفتاح الإعلامي وما يجري من حرب صليبية ويهودية على المسلمين، وقد أعلن هذا الحرب بقوة الآن البابا، يعني أعلن لما رآه من إقبال الناس على دين الله جل وعلا خاصة في بلاد الغرب. وكما قلت في لقاء ماضي أن أثبت الآن الدراسات أن الذين يذهبون إلى مسجد الجمعة في بريطانيا أكثر من الذين يذهبون إلى الكنيسة في يوم الأحد، وهذا الحقيقة يغيظهم كثيرا. وإقبال الناس على دين الله جل وعلا وما تحدث من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك إلا إيمان كثير من الناس والتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بقي معاندون وجهال وغير ذلك. فالشاهد أننا دراستنا لسير الأنبياء عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. لأنك لما تقرأ سير الأنبياء ابتداء من نوح عليه السلام ومن بعده ستجد لكثير مما يقع في واقعنا الآن حالة مماثلة، سواء كانت وقعت في عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل نقتدي به صلى الله عليه وسلم، أو من قبل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يجد بضوابط الشرعية. نعم، فستجد، ولذلك تجدون أن أكثر من أكثر ما ذكر في القرآن قصة موسى لوجود أهل الكتاب من اليهود النصارى وعيسى عليه السلام عليهم السلام، وتشابه العهد وقرب العهد، فلكم أكثر من ذكرت قصصا في القرآن ولوجود اليهود النصارى كما هو الآن. إذا أي حادثة تقع تجد جوابها في القرآن، ما فرقنا في الكتاب من شيء على تفسير العلماء سواء هو اللوح المحفوظ أو غيره. وإذا نحتاج إلى أننا نعود إلى سير الأنبياء ونبحث عن طرق النجاة والمخرج في أي أزمة تمر بها، سواء حتى أزمات الشخصية حتى المشكلات الشخصية، نعم تجد لها علاجا في كتاب الله جل وعلا ومن سير الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. كنت في الأسبوع الماضي تحدثت عن موضوع أن في قول قوم نوح، نعم ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وبينت أن الحق يعرف بدليله وليست العبرة بالغنى أو الكثرة أو البلد أو الجنس، هذا مكمل للحديث الذي تحدثت به قبل قليل. نحن نبحث عن الحق أينما كان، لكن في فرق أيها الأخوة بين الحكمة ضالة المؤمن وجدت الحكمة من أحد فتأخذها. وسليمان عليه السلام كما تعلمون كان سبب إسلام مملكة كاملة عن طريق الهدهد، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قصته في موضوع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب. فلذلك إذا قرأت فضل آية الله لا إله إلا هو، إذا قرأت الفضل اللي وارد فيها ستجد الرواية في قصة أبي هريرة رضي الله عنه عن الشيطان. فهذا هو. أما الرجوع نرجع لمن؟ لا يرجع إلا للعلماء الموثوقين. لما نقول أن وقضية الحكمة ضالة المؤمن، البعض يحسب أنها حديث، لأنه ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا رواه الترمذي وابن ماجه ولكن ضعفه الألباني، الصحيح أن هذا ضعيف، وإنما هي حكمة. نعم الحكمة ضالة المؤمن وبقية النصوص تؤيدها، لكننا نحن نتحدث عن قضية لمن يرجع الإنسان في هذه الأزمات. يرجع إلى العلماء الربانيين، نعم ولو ردوا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. ولو ردوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حتى الأمن حتى الفرع يجب أن يرجع فيه العلماء، وليس فقط للعلماء بل للمتخصصين منهم. لما قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أي هم العلماء في الآية هنا، نعم قال لعلمه، ما قال لعلمه، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي أن العلماء يتفاوتون في الاستنباط، وبعضهم قد يوفق للصواب وبعضهم قد لا يوفق للصواب.
المهم أن نرجع إلى العلماء ويستفصل في المشكلات وفي المعضلات حتى نجد حلها. أما أن نرجع لأهل الأهواء فعلا كما قلت لكم في استفتاء هذا الذي سمي استفتاء للمسعى ما اكتفوا بأصحاب البدع بل جاءوا بأعظم من أصحاب البدع الذين قد يكونوا على أصول الكفر والعياذ بالله ويعدونهم من علماء الأمة. انظروا ماذا يقول السلف عن هؤلاء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. لا تجالس أهل الأهواء فكيف بأصحاب البدع؟ كيف بأصحاب الضلالات؟ كيف ينصب هؤلاء أئمة ويقال هؤلاء فقهاء الأمة وعلماء الأمة؟ هنا الخطورة. ويقول أبو الجوزاء لعن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء، لأن الخنزير لن يؤثر عليه في عقيدته، بينما أهل الأهواء قد يقلب الإنسان دينه وقد يتغير دينه كما بينت. أيضا يقول أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وكم من الناس شككه بعض الناس لأنه جالس أهل الأهواء. وقال شعيب بن حباب قلت لابن سيرين ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال لا نسمع منهم ولا كرامة. وأيضا قال رجل من أهل الأهواء لأيوب يا أبا بكر أسألك كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، لأنه من أهل الأهواء أو هازل. وقال يحيى بن أبي كثير إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ غيره، إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ بغيره، خاصة أن بعض المبتدع يا أخوان قد يكون معه أسلوب ومعه طريقة ومعه يخدع الناس فيها ويلبسون على الناس في طريقهم وضلالتهم. وقال سفيان الثوري من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. هذا كلام الإمام سفيان كما قال. وعنه من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه ولا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي رحمه الله معلقا أكثر السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وهذا صحيح. الشبه خطافة، خاص يأتي الإنسان تحت التلفزيون أو قناة أو يقرأ في جريدة ويسمع أهل البدع يفتي أو يضلل الناس ثم يقول أبحث عما يخرج هذه الفتنة كما أشرت في الدرس الماضي. وكان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال إني أما أنا أو أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخصم، فيرفض. يا أخي الإنسان إذا كان على عقيدة ودين ومنهج يأتي من يشككه في دينه أو عقيدته أو منهجه ويلقي فيه الشبه ويلقي فيه الضلالات. وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن الشاهد أيها الأخوة كلام العلماء كثير في التحذير من أهل الأهواء، تجدهم في برامج، تجدهم في مواقف، تجدهم في غيرهم، قد يكون بعضهم ألحن بحجتهم من بعض، فلا يجوز أن ننظر إليه. أما إن جاء بحكمة أو فائدة فنقول لا حرج في هذه الحالة، ففي فرق بين المسألتين. وأخيرا الموضوع اليوم أيضا وسأختصر إن شاء الله في قصة نوح عليه السلام. يقول الله جل وعلا في ثنايا قصة نوح أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا يسمى، طبعا العلماء اختلف المفسرون في هذه الآية، فقيل إن هذه الآية نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الآخر أنها في شأن نوح لأنها في سياق قصة نوح كما تعلمون في قصة هود، وهذا هو الراجح أن هذه الآية في قصة نوح، والنبي صلى الله عليه وسلم وردت آيات أخرى في غير هذا الموضوع سأشير إليها إن تيسر الوقت. فالشاهد هنا انظروا إلى أسلوبه في أسلوب الحوار وإقامة الحجة. نحتاج اليوم إلى هذا الأمر، خاصة أن اليوم انفتح العالم وصاحب الحجة الأقوى هو الذي يثبت وهو الذي يؤثر. ولذلك فإنني أولا كما أنني أنصح بعدم السباع لأهل الأهواء في الوقت نفسه، ألا يذهب أحد وليحاور إلا إذا كان متمكنا من ذلك. قد يكون البعض عالما ولديه من العلم والتقوى لكن ليس من أهل الحوار والجدل، لأن يا أخوان الحوار بأصوله وضوابطه، وسبقا أشرت إليه، له ضوابط وله أهله، وهناك وهبهم الله جل وعلا قدرة على الحوار وسرعة بديهة وسرعة استحضار الأدلة ولهذا في البعض خرج في بعض التلفزيونات أو في بعض القنوات الفضائية من طلاب العلم الأخيار، ومع كل أسف كانت مواقفهم ضعيفة، كانت ردودهم على بعض الشبه التي تلقى عليهم ضعيفة جدا، لأن غالب المحاورين في القنوات الفضائية أو بعض السائلين يتصلون لديهم حجة أو قوة أو إثارة. المشكلة إذا ضعف حمل الناس على أنه ليس هناك في الحق قوة، وهو الذي ضعف، الحق قوي وأبلج. فلذلك ليس لكل إنسان أن يصل هذا، ولهذا فإنني أنصح طلاب العلم بالجملة ألا يقتحموا هذا المجال إلا من وهب الله قدرة علمية، ومع القدرة العلمية إمكانات في الجواب والرد والاستحضار، وقبله وبعده اللجوء إلى الله جل وعلا، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. والله يخذل الإنسان، والله قد لا يستطيع أحيانا يستحضر اسم أو حديث أو آية ولو كان حافظا لكتاب الله جل وعلا. ليست القضية مجرد استعداد، القضية توفيق وتسديد من الله جل وعلا وإعانة والتخلي عن الحول والطول. لكن في الوقت نفسه نحن محتاجون إلى من يجادل هؤلاء، لكن بأسلوب الجدل والحوار الذي فعلا نحتاج إليه. اليوم مع الانفتاح الإعلامي أيها الأخوة أصبح الأطفال لديهم قدرة وقوة في الحجة، وذكرت لكم قصة التي وقعت فعلا وأعرف أطرافها. طفل في الابتدائي، ولما أمه رفعت صوتها عليه قال لا ترفعي صوتك، نحن في زمن الحوار. تصوروا، وأمه متعلمة وطالبة علم، يعني قضية ليس قضية رفع صوت. طفل في الابتدائي يقول لأمه هذه القضية، تقول أمه والله سكت فعلا، قال لا ترفعي صوتك. وسبقا قلت لكم قاعدة، إذا تحاور اثنان فارتفع صوت أحدهما فإن ارتفاع صوتي غالبا بقدر ضعف حجته، لأن الواثق مطمئن، الواثق من علمه ويقينه تجده مطمئن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتون قريش ويحاورونه وهو هادئ صلى الله عليه وسلم، غاية الهدوء غاية المطمئنة. ثم إذا انتهى أحدهم قال أفرغت يا أبا الوليد، أفرغت يا أبا الوليد، ما يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم يبدأ يقرأ عليه القرآن أو يجيبه على بعض أسئلته. الواثق ما يستفز. فإذا نحتاج إلى لغة الحوار، لأن العالم كما قلت لكم انفتح، وفي عبر القنوات بعض الإخوان الذين يدخلون الآن المواقع أو الدالتوك أو غيرها كما يقولون، إن لم يكونوا مؤهلين لذلك فأنصحهم أن لا يفعلوا حتى لا يضروا الحق الذي يحملونه. قد يكونوا من الأخيار، من الطيبين، من الصادقين، لكن لا يملكون أدوات الحوار. ومن أدوات الحوار التنزل مع الخصم، انظروا ماذا يقول نوح على القول الراجح، فعلي يقول أم يقولون افتراه، قل إن افتريته لا أحس علي إجرامي، ما قال ما افتريته، ما قال أبدا لا مفتر، تنزل مع الخصم. كما فعل إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام كما تعلمون، قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلما رأى بدع في النجوم، رأى الكواكب، ثم هذا ربي، ثم القمر قال هذا ربي، ثم الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أثرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هو إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا، وسبق أن تحدثت عن هذه القضية أنه من باب الحوار والتنزل. فإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل، لا تسألون عما أجرمنا، لاحظوا بناء على فهمهم، ولا هو ما أجرم، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، قل لا تسألون عما أجرمنا، ما قال ولا نسأل عما تجرمون، لاحظوا الحوار، قال ولا نسأل عما تفعلون. سبحان الله. فإنا أو إياكم لا على هدى، هذا من تقريب الخصم وأسلوب المراجعة معه. فإبراهيم تنزل معهم وجاء لهم مع الكواكب، ثم وهو لم يشك في ربه، لكن ماذا قال الله؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ما قال الله جل وعلا إنه أخطأ، لماذا قال عن الكواكب هذا ربي، أو عن النجوم، أو عن القمر، أو عن الشمس، فليست ربه، ولم يعتقدها ساعة من الساعات، كلا وحاشا عليه السلام. لكن أسلوب الحوار، وهو نبي معصوم مرسل مؤيد بالوحي عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم، بل خليل الرحمن وأيده الله، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هكذا أيها الأخوة، فإذا الحوار ليس له كله. فنوح عليه السلام هذا من باب الحوار، لما يقول إن افتريت فعلي إجرامي، أي كما تزعمون، وإلا فحاشاه من ذلك أيضا. ولذلك فنجد أن التنزل مع الخصم وفتح الصدر في هذا الأمر. ولذلك قلنا صلى الله عليه وسلم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا. قال لاحظوا اللفتة. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ما قال عما تجرمون من باب الحوار. ولا هم المجرمون وهم الضالون وهم المنحرفون وهو الذي على الحق صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التنزل مع الخصم حتى يصل إلى الحقيقة. إذا الحوار سبق أن ألقيت فيه دروس عدة دروس آداب الحوار ضوابط الحوار من هو المحاور. لا يلزم من الحوار أن تصل إلى نتيجة إنما أن تبين الحق وهذا وصول إلى نتيجة. لا يعني الوصول إلى الحوار أن تتنازل كما يتصور البعض. لا. ولما أرادت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنازل كلا رفض صلى الله عليه وسلم أبى صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقين واضح لكم دينكم اللي يدين. وقلت لعلي في الدرس الماضي أو في محاضرة أخرى جاءت بعد سورة النصر ليبين أن الذي يثبت على طريقه وعلى مبدأه كما في سورة الكافرون هو الذي يحقق النصر إذا جاء نصر الله والفتح. أما المتنازلون أنصاف الحلول يعطون الدنية في دينهم هذا لا ليس هذا هو المنهج الحق. فنوح كان صابرا صامدا جادل قومه 950 سنة وهو في حوار وجدال معهم حتى وصل إلى النهاية. لكن بعد ذلك فبعد أن يفعل الإنسان ويحاول ويجادل هل يعني ذلك أنه لا يشد عليهم؟ لا قد يكون في النهاية لا بد من ذلك. لماذا؟ فنجد أن نوح عليه السلام لما تجاوز قومه السخرية قال ويصنع الفلك الآية التي بعدها وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. في نهاية المطاف لا بد من إعلانها واضحة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا ينفع معه. انظر إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب وجادل قومه وحاورهم في النهاية يقول أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. نعم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. في النهاية لابد من إعلان الحق. موسى عليه السلام الذي قال الله جلاله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وبدأ يحاور هذه المحاورة العجيبة وبخاصة في سورة الشعراء محاورة تدل على فعلا سعة صدره وعلى باله. نعم قد فعلت فعلت كلك فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت وإذا وأنا من الضالين. اسلوب حوار جذل. ثم بدأ يسأله قل ربكما يا موسى في سورة أخرى ربنا الذي أعطاك لشيء خلقه ثم هدى فما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في سورة طه. وكذلك في الشعراء يجيب إجابات حتى لما هددوا بالسجن ما قال السجني لا اجعلنك من المسجن فأنا ولو جئتك بشيء مبين ليش تسجني ماذا فعلت سبحان الله. لكن في الأخير كما في سورة الأسراء لما قال فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا كان الرد الحاسم والتهديد قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. انتهى الأمر خلاص. طولنا النفس عليكم بينا لكم جادلناكم وضحنا لكم لفرعون ما لبعض. فأراد أن يستفزهم من الأرض بعد هذا النص قال لهم فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم سكينا. آيات حق. هل قوله وإني لأظنك يا فرعون مسبورا كلام لين؟ ليس كلام لين. لكن متى قاله؟ في آخر المطاف بعد سنوات من الحوار والجدل والتنزل مع الخصم وبيان الحق وعدم الاستعجال. البعض يا أخوان والله رأي سمعتهم بإذن طلاب علم يتناقشون بدأوا في نقاش قضية أكثر بالأمر المعروف النهي عن المنكر وموقف شيخ الإسلام ونقاش هادي وما مر دقائق إلا بدأ أحدهم يطعن في نسب الآخر. هذا حوار طلاب علم. قلنا هذا ليس بنقاش والعياذ بالله. خلاص لأن شعر بالهزيمة والثاني كان أقوى فبدأ الطعم في النسب والطعم في الحسب والطعم في البلد والطعم في أول جلسة غيركم من نوح عليه السلام ومن إبراهيم عليه السلام ومن موسى عليه السلام ومن محمد عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أينكم من هؤلاء وسعة الصدور؟ ما كل واحد يصلح للنقاش، حتى لو كان عنده علم، حتى لو كان عنده حجة، لكنه سريع العطل، سريع الغضب. أنا حدثني بعض طلاب العلم المتمكنين ومن أقوى المتمكنين، وما شاء الله موهوب بالحوار بالكتابة، لكن يقول ما استطيع واجهة، يقول في واجهة بعد دقائق أغضب. إذا تستطيع أن تحاور عن طريق الكتابة، لأن أعطاه الله عقل وقوة وعلم سبحان الله وسرعة حجة، لكن قلت النقاش ما أتحمل، خاصة أن بعض المناقشين يثير خصمه وقد يسيء إليه، تحتاج سعاش سعتان كما كان هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنحتاج إلى لغة الحوار اليوم والسعة فيها، وتأخذ دروس يا أخوان، هناك دروس الآن كاملة ودورات عفوا في موضوع الحوار وأدب الحوار وأغراض الحوار وصفات المحاور والمحاور وكيف نصل إلى نتيجة، وما هي الأمور التي يمكن أن نتنازل فيها، وما هي الأمور التي لا يجوز التنازل فيها، لهذا نصل إلى الحقيقة، وإلا فأنت في عافية. ولهذا كم الناس يطلبون الجدل من فلان، وأنا ممن والله أكتب كثيرا أقول عن نفسي لا أستطيع أجادل ولا أحب أجادل ولا أحب أناقش، لست من أهل هذا الصنف ولست من أهل هذا، لا حرج أن أقول ذلك، هذا له أهله، وليس هؤلاء هم الذين يحددون لي متى أناقشهم ومتى وفي أي موضوع نناقشهم. من حقي أن أعتذر، لأن البعض يقول لماذا أنت لم تناقش؟ هل معنى أنك ليس عندك حجة؟ معنى أنك على موقف باطل؟ لا يلزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقر. قد يكون من يخاصم صاحب مراء، قد يكون صاحب جدل، قد يكون ما أريد أناقش هذا القضية، قد أسمع، قد يكون صعب أن أقول الحق كله في هذه القضية، ولا يصلح أن أقول نصف الحق، فمن الحكمة أن تسكت وأن لا تجادل وأن لا تقبل المناقشة. فهذه نصيحتي إخواني، أخرتكم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم ويحفظنا وإياكم. موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم نواصل مع قصة نوح عليه السلام، وأيضا يوم الاثنين القادم موعدنا في جامع الناصر إن شاء الله في موضوع التعامل مع الناس، وهو حديث في الحقيقة عن نوع من التعامل فيما يتعلق، ولا يلتفت منكم أحد. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين في كل مكان بالدعاء لهم والاستغفار وكثرة أيضا، وبعض الإخوان ذكر في صلاة الاستسقاء غدا أيضا في الدعاء إلى الله جل وعلا، ولولا البهائم لم ينطروا كما ترون الجفاف والغلاء وغير ذلك، لعل الله جل وعلا أن يستجيب لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.